لعلهم يتفكرون بإيش؟ في المعنى، لعلهم يتفكرون. وهذا يدل على أن القرآن الكريم له معاني هي محل التفكير. وقال نعم، قال والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان فيما فهمه منه. الاستدلال واضح قبل أن يحين وقت الأذان. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل، إيش العقل؟ يعني وأما دلالة العقل على أن معاني ألفاظ القرآن معلومة، فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى، هذا لا شك منها. يعني سبحان الله، على رأي من يقولون إن نصوص الصفات غير مفهومة المعنى، شو ما يترتب عليها؟ يكون ما قصه الله علينا من أنباء فرعون وهامان وقارون وغيرهم من الكفرة معلوم المعنى، كذا معلوم المعنى عندهم، المعنى معلوم عندهم. وما قصه أيضا عن الرسل الكرام من الفضائل والمناقب معلوم المعنى. وما قصه عن نفسه من صفات الكمال غير معلوم المعنى. هل هذا معقول يا جماعة؟ مع أن يعني أشد ما يكون في الشريعة الإسلامية وأولى وأوجب ما يكون هو معرفة أسماء الله، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فكيف يكون القرآن غير معلوم المعنى بهذا، بهذه الأمور العظيمة الجليلة، ويكون معلوم المعنى بما لا ينسب إليها؟ يقول فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكلام وبهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة، ما هي؟ الأسماء والصفات، مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا والحمد لله واضح. يعني مثلا عند بعضهم إذا سألته عن قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: أعتني، ما أدري ايش معناها. والعجب أن كثيرا من المتأخرين يظنون أن هذا مذهب أهل السنة، مذهب السلف، فيقولون إن مذهب السلف التفويض، يعني أنهم لا يتكلمون بالمعنى إطلاقا. تسأله عن قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، قال: والله أعتني، ما أدري. سبحان الله. ويرون أن هذا مذهب السلف وأنه أسلم من مذهب الخلف، وأخطأوا خطأ عظيما، كذبوا عليهم إن كانوا يعرفون مذهبهم الحقيقي، وضلوا إن كانوا لا يعرفون. لأن المنقول عن السلف أنهم إيش؟ يفهمون المعنى لكن يجهلون الكيفية. وقولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا أيضا باطل، لأنه متناقض في نفسه. هذا الكلام تجدونه في بعض كتب أهل العلم الذين نشهد بأنهم ثقات، ولكنهم أخطأوا في هذا. نقول هذا كلام متناقض، كيف ذلك؟ إذا كان أسلم يلزم أن يكون أعلم وأحكم. أين السلامة من شيء ليس فيه علم؟ أين السلامة من شيء ليس فيه حكم؟ فهذا الكلام متناقض. ثم إذا رجعنا إلى مذهب السلف ومذهب الخلف وجدنا أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. أفهمت؟ أن كثيرا من المتأخرين يظنون أن هذا مذهب السلف، يقول نرجع الكتاب، يقول لأن هذا من السفه الذي تبعه حكمة الله تعالى، وقد قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم.
الواجب علينا
نعم سليم.
بالنسبة لصفات الله سبحانه وتعالى، العقل يمكن منها شيء
لا، لكن العقل قد لا يدركه، بمعنى أن العقل يحار كيف يكون كذا وكيف يكون كذا. ما يمكنها، ولهذا يعني تتعجب أن هؤلاء الذين ينكرون الرحمة، يعني حقيقة الرحمة، ويثبتون الإرادة، قالوا إن الإرادة يدل على ثبوتها عقلا التخصيص، يعني كل ما يخص السماء بأنها سماء تتميز عن الأرض يدل على أنه مريد، ولو لم يريد يعني لو لم يكن له إرادة لكانت الدنيا كلها سواء. نقول سبحان الله العظيم، هذا الدليل العقلي هل هو أبين من أن نقول إن ما في الناس من النعم وانتفاع النقم من الرحمة يدل على الرحمة؟ أجيبوا يا جماعة، لا أبدا. دلالة النعم وانتفاع النقم على أن الله رحيم أبلغ من دلالة تخصيص المخلوقات بعضها عن بعض على أن الله مريد، لا شك. ولا مانع يمنع من ثبوت الرحمة الحقيقية. وهل الرحمة كما يقولون تقتضي ضعفا؟ أبدا، ما تقتضي الضعف. هذا الملك القوي في ملكه وسلطانه يرحم بعض الرعية ويخفف عنها العقوبة مثلا، فهل نقول إنه إذا رحمها وخفف عنها العقوبة هذا نقص في حقه؟ بل كمال. لكن فيه آية يا سليم والكلام للجميع، من لم يجعل الله له نورا إيش فما له من نور. اللهم اهدنا ونور قلوبنا. نعم ارفع يدك يا اللي وراء، خذها أنت اللي وراء أذنا له لكنه بقي صامتا. نعم
ورد
نبي
على الله
سبحانه
والمثال
والكمال والجد الموت. اي نعم. فما هو الضد
الكامل؟
ايش؟ فما هو الضد الكامل؟ لا يموت لكمال حياته، لا يظلم لكمال عدله، لا يجهل لكمال علمه، لا ينسى لكمال علمه ايضا. نعم لكمال حياته، لان النوم لا يكون الا لمن حياته ناقصه، حيث يحتاج إلى راحة مما سبق وإلى تجديد نشاط للمستقبل. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم وكمال تنعمهم، إذ لو ناموا لدل ذلك على استرخاء البدن وعلى حاجته إلى الراحة، وفاتهم من التنعم بمقدار نعم سارق نومه. نعم الغفلة ضدها كمال المراقبة، لكمال مراقبته لا يغفل ولا يشغله شيء عن شيء، وأما قول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فليس المعنى أنه كان بالأول مشغول عنه، لكن هذا من باب التهديد، ولهذا قال بعدها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من مقدار السماوات والأرض فانفذوا. فسنفرغ تهديد لا شك، ما معناه أنه مشغول بالأول، مثل ما تقول لولدك إذا أردت أن تهيبه وش تقول؟ أنا اللي أتفرغ لك أوريك، هذا المعنى. نعم، هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا باعتبار الكيفية، نعم على جهلنا لها باعتبار الكيفية، فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات أننا لا يمكن أن نعلم الكيفية، وأنه لا يجوز أيضا أن نتحرى الوصول إلى علمها، ولا يجوز أن نتصور أي كيفية بالنسبة لله عز وجل. قال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، وهذا كما قلت لكم موجود في كتب شراح الحديث الذين نثق بهم غاية الثقة، ولكن ليس أحد معصوما من الجهل والخطأ. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم في إثبات المعاني لهذه الصفات لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. ومن أراد الزيادة من النقول فليرجع إلى كتب السنة المؤلفة في هذا الباب، فهم مثلا قد اتفقوا على هذه الجملة في نصوص الصفات، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، خذ الكلمة هذه عن السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا مشهور عن أئمة التابعين، هذه تدل على أنهم يثبتون المعنى من وجهين، الوجه الأول قولهم أمروها كما جاءت، كما جاءت، لأن نعلم أنها ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت لمجرد أن تتلى فقط، والثاني قولهم بلا كيف، لأن نفي الكيفية يا محمود معنى، نعم لأن نفي الكيفية دليل على ثبوت أصل المعنى، ولو لم يكن المعنى ثابتا ما احتجنا إلى نفي الكيفية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل صفحة 116 صواب كذا، قال المعروف بالعقل والنقل وهو درس عارضنا العقل والنقل صفحة 116 صواب؟ ها؟ لا غير صواب يا جماعة، الصواب صفحة 16 و100 هذا الصواب، لكن العجيب أنه جرى على ألسنة العلماء وطلبة العلم فضلا عن العامة البداءة من اليسار، البداءة من اليسار، والخط العربي يبدأ من اليمين، فلا أدري متى جاءت هذه، لكن كتب السابقين الذين يؤرخون انتهاء الكتاب مثلا يقول تم في كذا وكذا يبدأون باليمين. طيب على كل حال الخط في هذا سهل، لكن أردت أن أبين الأصل، أن أبين الأصل أن نبدأ من اليمين، فنقول صفحة 16 و100 والمطبوع على هامش من هذه السنة، وهذه طبعة قديمة، وكان تعريف هذا الكتاب قبل أن تظهر طبعات الجديدة. نعم نعم، المطبوع على هامش من هذه السنة جيم أول. قال وأما التفويض فمن المعلوم أن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن، هذا معلوم ولا لا؟ وين الأمر؟ طيب نشوف يا جماعة، ليتدبروا آياته ما فيها أمر إلا عن طريق اللزوم، وهو أن الله إذا كان أنزله للتدبر وجب علينا أن نتدبره، وإلا لم يكن لإنزاله فائدة. ثانيا، أن الله أنكر على من لم يتدبر القرآن فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسوله. فهمتم؟ في الآية التي سقنا أخيرا أفلم يتدبروا القول أم لم يعرفوا رسولهم، إشارة إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن أفلم يتدبروا القول القرآن أم لم يعرفوا رسولهم الرسالة. وتأمل القرآن وسياقاته تجدها يعني كثيرا ما إذا تقرن الإخلاص بالمتابعة. طيب، يقول رحمه الله أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ نعم، أن يراد منا الإعراض، لأن أولئك الذين يقولون لا تتكلم في المعنى وش يقولون؟ أعرف عنه، لا أتكلم بالمعنى، ما لك ولهذا أتلو القرآن للثواب فقط. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لآيات الصفات فقط، غير آيات الصفات من الأحكام معناها مفهوم ويجب تدبرها، لكن آيات الصفات التي يزل في الرسالة الإلهية يقول لا، لا يجب أن تعرف. نعم، عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن قال صفحة 168، نعم صفحة 18 و100، قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون الأنبياء كلاما لا يعقلون معناه. سبحان الله، على رأي هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعون، لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الحديث يقول لا أدري، لو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله، عن قوله هو يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، قال لا أدري. هل هذا معقول يا جماعة؟ لا يعقل. أي إنسان يتكلم بكلام ويقول لا أعقل معناه فهو يهدي، وهو إلى الجنون أقرب ومنه إلى العقل. طيب، يقول قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبين الناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين الناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحدا معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير، شوف هذا اللازم، وعلى هذا التقدير فيكون كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها. صحيح، لازم ولا غير لازم؟ لازم، إذا كان النصوص ليس لها معنى فإنها لا يمكن أن تعارض أي باطل، يعني ما لها معنى. والله ما أدري كلام الشيخ هذا عربي ولا عجمي؟ عربي مفهوم. نعم، كل ملحد وزنديق ومبتدع يأتي بما عنده من الزندقة والبدع والحد يقول ما قلت لا ينافي القرآن، لا ينافي. ليش؟ قال لأن القرآن ما له معنى، وكيف تصادمني بشيء ليس له معنى؟ وصدق رحمه الله، هذا لازم لا بد منه، ولا نستطيع أن نرد على ملحد إذا كنا لا ندري ما معنى القرآن، لا نستطيع. لأن لو قلنا مثلا كلامك باطل فإنه لا إله إلا الله، وش معنى لا إله إلا الله؟ ما له معنى. لو قلنا يفعل الله ما يريد، وهو قال لا أبدا، الإنسان حر يفعل ما شاء، ولا ليس له تعلق بفعل الله. ليش؟ ما نقدر نقول يفعل الله ما يريد بالنسبة لفعل العبد، لأنه يقول لنا أنتم تقولون إنه لا معنى للآيات، فنحن لم نخالف الآيات. فرضي الله عن شيخ الإسلام رحمه الله حيث فتح للأذكياء مثل هذه الأبواب، وإلا لكان الناس في غفلة في الواقع. بل ربما يقول بعض الناس مثلا أو يظن أنه إذا سكت أسلم له، وقال مثلا ما أفسر السواء ولا جاء ولا يضحك وما أشبه ذلك، أنا أسلم. يقول غلط، ما أنت أسلم، أنت إذا لم تفسرها بما أراد الله ورسوله فقد هلكت. لا بد من معرفة المعنى، وإلا لأمكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأمكن على هذا التقدير أن يقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. نعم، يصلح. لا، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، أي المستدل، أو أن يستدل به كما قلتم، المعنى إن شاء الله واسع، وما قلتم أقرب إلى السياق، أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتح لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. والله لازم، هذا واضح، وهذا اللازم كفر محض وزيادة أيضا. فمن ثم قال رحمه الله: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع، يعني إذن هو موازن لبدع الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم، لأنه قال من شر، فهو داخل في اسم التفضيل. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد ايش من ذي رأي شديد. نعم، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وهو الشيخ رحمه الله، وما عليه مزيد. نعم، أرجو أن لا يكون هذا السجع متكلفا. رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم، آمين. القاعدة الرابعة. نعم،
الأسماء معبرة بضمائر وردت كثير، كانوا يقولون إن الأسماء وردت هذه اللفظ ورد القرآن أكثر، يقولون هذا هو الاسم الأعظم، فإذا واحد إذا همه شيء ذكرأ القرآن عشر الآلاف هو وقال هذا هو الاسم العادي، يقولون هذا الاسم العادي، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن نفسه.
نعم،
قال الشيخ ماذا
نقول عنه؟ نقول عنه أن الضمير يحكي مرجعه، فقولها الله لا، الله لا إله إلا هو، الضمير يعود على من؟
الله،
على الله. ولكن لو أظهر في هذا السياق لكان الكلام ركيكا. لو قيل الله لا إله إلا الله لكان كلام ركيكا ولم يكن دالا على المراد. فالضمائر تحكي مرجعها. هل هم يذكرون الله بهوهو؟ يذكرون الله بهوهو، وش يقولون؟ لا عبد، هاي مشكلة، لا لا ما هم يقول عبده عبده هو لا عبده ضمير لا لا هو فيها مركب يعني من حرفين الهاء والواو لكن عبد حرف واحد انما هو مثلا اذا سلم من الصلاه يقول هو هو
لا انه ذكر خاص الليل يذكرون يقولون هو يعني واحد تجده يذكر 10,000 وكذا وزياده يقول انا ذكرت الاسم العبد
اللهم لك اللهم لك نعم ايش
يقول يسلمنا عن معنى وجه الله معنى وجه الله
نعم يقول هو وجه حقيقي يليق بجلاله هذا الكيفية المعنى معروف الوجه لكن الكيفية غير معلومة نعم من شر نعم
كيف
فلان سكتوا
على الشيء هذا
والفضل الشيء اللوازم نتزم عليها الآن يبقى كلام الله ما له قيمة كلام الرسول ما له قيمة ويبقى كل ملحد أو مبتدع يقول ما دام هذا كان ما له قيمة ما تستطيع أن ترد عليه ما تستطيع والحق فيما قلته من عقل نعم ده الواجب أن يبلغون فقد يريد القائل بالتفويض قد يريد تفويض الكيفية ولذلك نقول السلف أهل تفويض بالنسبة للكيفية فقد هنا الذي يقول انهم التفويض يريد بذلك الكيفيه وحق نعم في
بعض النصوص الصفات
نعم
اذا اجريناها على ظاهرها قد يفهم منها انها تاويل
نعم مثل نعم تكلمنا عليها هذا قلنا يد الله يعني يد الرسول عليه الصلاه والسلام واضاف الله لنفسه لانه يد رسول كما قال عز وجل فاذا قراناه والمرض قراه جبريل لا ما يخرج لأن السياق يدل عليه هل الله عز وجل صافح الناس وهم يبايعون الرسول ما صافح يعني يمتنع إذا ادعي أن ظاهرها أن يد الله الحقيقية في الاتبايع هذا يمنعه السياق إيش
نورين صفة الله على المراد الله
نعم
هذا من التفريق
لا على مراد الله هذا من إثبات المعنى يعني الله أرادها أراد المعنى هذا معروف عن الشافعي رحمه الله وهو حق انتهى الوقت
قال شيخنا وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه القاعده الرابعه ظاهر النصوص وما يتبادر منها الى به من المعاني وهو يختلف
بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا في القاعده الماضيه انه يجب حمل النصوص على ايش على ظاهره لا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ولا فيما يتعلق بالأحكام العملية لأن القرآن نزل باللغة العربية فيجب أن يحمل على ما تقتضيه هذه اللغة هذه القاعدة الرابعة كالمتمم للذي قبلها وهو أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني هذا الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من المعاني فهو ظاهر النصوص ولهذا لو قلت قتلت أسدا في الفلات فالمتبادل أنه الحيوان مفترس ولو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة إلى المدرسة ما المتبادل المتبادل الرجل الشجاع إذن ظاهر اللفظ المثال الأول أن الأسد هو الحيوان المفترس وظاهر اللفظ الثاني أن المراد بالأسد الرجل الشجاع وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا مجاز في اللغة لأن المجاز لا مد له من قرينة هذه القرينة تجعله حقيقة في سياقه بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه عما يقتضيه السياق ما لم يتمكن وبهذا نعرف أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من المحال كما ادعاه بعضهم وقال ان اللغه العربيه فيها اشياء مجازيه لا بد فنقول هذه الاشياء المجازيه لا بد لها من ايش من قرينه هذه القرينه تجعل الكلام في سياقه حقيقه بحيث لو اراد الانسان ان يصرفه الى غير ذلك ما تمكن طيب اذن ظاهر الكلام ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، هذا ظهر الكلام، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام كما سيأتي في الأمثلة. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر ومعنى آخر في سياق، وهي كلمة واحدة. وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فصار الآن الكلمة الواحدة يختلف معناها، التركيب أيضا يختلف معناه من تركيب إلى آخر. كل شيء في الواقع يعتمد على القرينة، حتى إن الذين يعبرون الرؤيا تعرض عليهم رؤيا بصورة واحدة فيفسرونها على وجه باعتبار رأى من رآه، وعلى وجه آخر باعتبار رأى آخر حسب حال الرأي. ولهذا يخطئ من يعتمد على الكتب المؤلفة في تعبير رؤية، لأنه لابد أن يكون هناك قرائن تحمل العابر على أن يعبر الرؤية على هذا الوجه المعين. نرجع للقراءة. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، نفس القرية يراد بها القوم، نفس القوم ويراد بها مساكن القوم حسب إيش؟ حسب السياق. فمن الأول الذي يراد به القوم قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، أي ما من قرية تكذب الرسل إلا قضي عليه إما بالهلاك والمحو أو بالعذاب الشديد الذي يكون بالحروب والمخاوف وغير ذلك. هذه لا شك أن المراد بذلك القوم ليست القرية. كذلك قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليها المصير، ما المراد بالقرية؟ القوم، لأن مساكن القوم لا توصف بهذا الوصف. لو قال قائل المراد بالقرية هنا المساكن لقلنا إن لفظ أباه، وهذا تحريف، المساكن لا تكون ظالمة، واضح؟ طيب. ومن الثاني قول الله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية، هنا ما يمكن أن تقول المراد بالقرية الساكن لأنه أضاف الساكن إلى القرية، فالمراد بالقرية هنا المساكن يا أخوان، مهلكو أهل هذه القرية المراد بها المساكن دون الساكن. لو أراد إنسان أن يقول المراد بها الساكن قلنا لا يستقيم الكلام، إن مهلكو أهل ما يستقيم. فتبين الآن أن ظاهر الكلام يختلف بحسب السياق والقرائن، وأن الكلمة في سياقها وقرائنها حقيقة فيه لوجود القرينة الصارفة عن المعنى الأول. وتقول صنعت هذا بيدي أو بيدي إن شئت، صنعت هذا بيدي يعني إنسان صنع له كرسيا بيدي، تقول صنعت هذا الكرسي بيدي، تمام؟ طيب. وقال الله عز وجل نعم فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، ليش؟ لأن الإضافة تعين المراد. فلا تظنك إذا قلت صنعت هذا بيدي أنها كقوله تعالى عن نفسه لما خلقت بيدي، لأن اليد في الأول أضيفت إلى الإنسان المخلوق وفي الثاني إلى الرب الخالق، لأن اليد في المثال ما يحتاج نكتب الأول، ذكرنا لكم الأول لما يصح. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، أي تكون يدا مناسبة للمخلوق. واليد وفي الآية أضيفت إلى الخالق لما خلقت بيدي فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق. الفرق بين هذا المثال والمثال في قوله القرية واضح. القرية على نفس الذات، وهذه على صفة في الذات وهي اليد، فالمثلان بينهما فرق لكن معناهما واحد بالنسبة لكون هذا حقيقة في مكانه وهذا حقيقة في مكانه. هنا يقول أحد سليم الفطرة. من هو سليم الفطرة؟ سليم الفطرة هو الذي بقي على ما فطر الله عليه الخلق، لم يهوجه أبواه ولم ينصره، بل هو على فطرته. صريح العقل هو الذي لم يشب عقله شائبة الشرك أو الشبهة أو الشهوة، بل عقله صريح لا غبار عليه، لأن العقل الصريح مع الفطرة السليمة يتفقان على الحق. لا يمكن لذي عقل صريح وفطرة سليمة أن يتوهم أو يتخيل أن يد الخالق كيد المخلوق. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف الترتيب فتغير المعنى به. نحن قلنا بالأول ما الكلمة الواحدة كلها معنى، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجهه. إذا قلت ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، الكلمات واحد والتركيب مختلف في الترتيب فقط. المعنى المستفاد من المثال الأول ما عندك إلا زيد أنه لا يوجد أحد عند هذا المخاطب إلا زيد، ولكن زيدا يجوز أن يكون في مكان آخر. فالحصر إذن ما عندك إلا زيد، الحصر في الماكد في المكان. وتقول ما زيد إلا عندك، تختلف. هنا حصرت إيش؟ حصرت الماكد في المكان. نعم لا، وتقول ما زيد، نعم، وتقول ما زيد إلا عندك، حصرت زيد في المكان، ما هو إلا عندك، لا يوجد في مكان آخر. ولكن هل يوجد أناس آخرون عندهم عند المخاطر؟ نعم يحتمل، بخلاف الجملة الأولى، مع أن التركيب واحد في الكلمات ما في الترتيب، لكن الحصر الأول في الماكث والثاني في المكان. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها. كلمة إذا تقرر أو إذا كان هذا أو ما أشبه ذلك توجد في كلام العلماء كثيرا، وليس المعنى الشرط بل المعنى التقرير، يعني إذا ثبت هذا يعني أنه ثبت فيتفرع عليه كذا، وليس المعنى أن العالم الذي تكلم أو كتب يريد أنه انتبه. لأن بعض الناس في الجدال أو في المجادلة يعترض ويقول مثلا إن المؤلف يقول إذا ثبت فهو عنده لم يثبت، ولكن نقول إن قول المؤلف إذا ثبت يعني التقرير، يعني أنه ثابت. وهذا يوجد كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مما يمر علينا، قد يوجد في غيرهم في غير كلامهما، لكن يجب أن لا تقتر بمن يلبس عليك ويقول لك إن شيخ الإسلام يقول إذا ثبت، أو إذا كان هذا، لأن مراده إيش؟ التقرير، يعني أنه قد كان وأنه قد ثبت. هنا نقول إذا تقرر، يعني هل معنى ذلك أننا إلى الآن لم نقرر؟ نعم؟ لا، المعنى أننا نقرر أن هذا ثبت. فظاهر النصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام في هذا الظاهر. انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة وجماعة إلا عليه. هؤلاء جعلوا المتبادر من النصوص هو المعنى الحقيقي اللائق بالله، وقالوا إن هذا المعنى حق حقيقة لكنه لائق بالله. ففي قولهم إنه حق على حقيقته رد على المعطلة، وفي قولهم اللائق بالله رد على الممثل الذين جعلوه مماثل للمخلوق. القسم الثاني، نعم، وقد أجمعوا على هذا، وقد أجمعوا على هذا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. أجمعوا على إيش؟ على الأخذ بظاهر النصوص وأنه حق على حقيقته وأنه هو اللائق بالله عز وجل. أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وهذا إجماع، وهذا إجماع أخبر به من هو من يتتبعون كلام أهل العلم ويطلعون على خلافه، فيقول أجمعوا على هذا. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل، في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روى لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة الذي روي أنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه بدون تكييف ولا تمثيل، لأنها لم تأتي للتمثيل إنما جاءت لإثبات المعاني اللائق بالله تعالى. قال انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة كذا وكذا جيم 5 من مجموعة الفتاوي لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين.
اقلب الشريط من فضلك.